بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي كلام العلماء في حد عورة الرجل وعورة المرأة، فما هي عورة الرجل بالنسبة للرجل؟ ها، من السرة إلى الركبة، فكيف بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه في عدة مواضع أنه عورة مخففة؟ نعم، وما عداه عورة مغلظة، جمعا بين الأحاديث الواردة في الباب، فيكون كشف الفخذ مكروها. ثم أخذنا عورة المرأة بالنسبة للرجال، ما هي العورة؟ ها أنت ارفع صوتك. لا، عورة المرأة للرجال الأجانب، ها، وجهها ويدها وباقي الجسد، يعني كلها عورة، حتى الوجه والكفان على الصحيح في قول أكثر العلماء، فكلها عورة حتى الوجه والكفان، وسبقت الأدلة الكثيرة على ذلك. أيضا، ما هو الذي يجوز أن تبدي المرأة لمحارمها؟ ها، فقط، ها، يعني ما يظهر غالبا، ما يظهر غالبا، والسدل عليه بقول الله إلا ما ظهر منها. وهكذا الذي يجوز أن تبديه المرأة للنساء المسلمات، ما هو؟ ما يجوز أن تظهره لمحارمها، لأن الله تعالى ذكر نساءهن ضمن المحارم، أو جعل حكمهن ملحق بحكم المحارم. نواصل نقرأ. ذكر الشوكاني بعد ذلك مسألة حكم لباس الحرير. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع، فلحديث عمر في الصحيحين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفيهما نحوه من حديث أنس، وفيهما وغيرهما من حديث ابن عمر أنه رأى عمر حلة من استبرق تباع، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، إنما هذه لباس من لا خلاق له. والمراد الاستبرق، والاستبرق نوع من الحرير. وأخرج أحمد والترمذي وصححه، والنسائي من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذاب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. وفي إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال أبو حاتم إنه لم يلقه، وقد صححه أيضا ابن حزم. هذا الحديث أخرجه أحمد من طريق أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى، أخرجه أحمد من طريق أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى. وأخرجه الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر، والنسائي من طريق أيوب، وله طرق أخرى أيضا عند الطيالسي وغيره عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى دون ذكر عن رجل، عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى. الدارقطني في العلل في المسألة رقم 1320 رجح الطريق الأولى التي فيها عن رجل. ابن عبد البر في التمهيد وكذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار رجحوا الطريق الثانية التي ليس فيها ذكر رجل، سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وهي في الظاهر أرجح لأن رواتها أكثر عددا وأيضا ثقات. فالذي روى بذكر الرجل أيوب روى عن نافع، والذي روى بحذف عبيد الله بن عمر، وأيضا أيوب في رواية عنه، وغيرهم أيضا هناك روايات أخرى. وعلى كل، فسواء كان الراجح هو الطريق الأولى أو الطريق الثانية فكلاهما ضعيف. الطريق الأولى ضعيفة لإبهام الرجل، الرجل مبهم، والطريق الثانية ضعيفة للانقطاع، منقطع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى. ولكن هذا الحديث حسن بشواهده، فشواهده في الصحيحين حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يشقق الحرير بين نسائه، وأيضا له شواهد كما ستأتي عن علي وعقبة بن عامر خارج الصحيح. فالحديث حسن. قال: وروي من حديث علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه: حل لإناثهم. وهو حديث حسن، أيضا في إسناده اختلاف كثير كما بينه الدارقطني في العلل وغيره. والحاصل فيه أنه حديث حسن بشواهده. قال: وأخرج البيهقي بإسناد حسن نحوه، أخرجه البيهقي عن عقبة بن عامر ليس عن علي كما يوهمه السياق، وهو إسناده ضعيف، فيه رجل مجهول، مجهول الحال، هشام بن أبي رقية، وفي يحيى بن أيوب الغافقي مختلف فيه. ولكن له إسناد صحيح غير إسناد البيهقي، عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار بهذا اللفظ، بلفظ الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، وسنده صحيح عند الطحاوي. قال: وأخرج البزار من حديث عمرو بن جرير البجلي أيضا، وفي إسناد قيس بن أبي حازم، هكذا عندكم في النسخ كلها. وأخرج البزار من حديث عمرو بن جرير البجلي نحوه أيضا، وفي إسناد قيس بن أبي حازم، هكذا عندكم. من عنده خلاف هذا؟ هذا حصل خطأ، هذا الحديث ليس حديث عمرو بن جرير البجلي، عمرو بن جرير البجلي هو في إسناد الحديث، وإنما هذا الحديث عن عمر. ثم قوله في إسناد قيس بن أبي حازم أيضا مشكل، وماذا فيه قيس؟ فقيس ثقة، فالحديث أخرجه البزار من طريق عمرو بن جرير البجلي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمر مرفوعا، طريق عمرو بن جرير البجلي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمر مرفوعا. فكأن الكلام كان هكذا: وأخرج البزار من حديث عمر نحوه أيضا، وفي إسناده عمرو بن جرير البجلي، هكذا، لأن عمرو بن جرير البجلي متروك شديد الضعف. قال: وفي الباب أحاديث. على كل، الحديث صحيح في أن الحرير حلال للإناث وحرام على الذكور، الحديث صحيح في الصحيحين عن علي رضي الله عنه، وجاء عند الطحاوي بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر، وحديث أبي موسى وعلي بن أبي طالب هي في الباب، الحديث ثابت. أي حديث؟ حديث من؟ أيوة، ماذا قال؟ نعم، وإنما اسمه إيش؟ يعني هو ليس صحابي، هو في إسناد الحديث. نعم، هذا كأنه حصل خطأ. في نيل الأوطار ذكره عن عمر، قالوا أخرج البزار عن عمر، وفي إسناد عمر بن جرير البجلي، فهو في نيل الأوطار على الصواب. قال: وقد ذكر المهدي في البحر، البحر الزخار، شرح متن الأزهار من كتب الزيدية، وقد ذكر المهدي في البحر أنه مجمع على تحريم الحرير للرجال، وقال فيه إنه خالف في ذلك ابن علية وانعقد الإجماع بعده على التحريم. وقال القاضي عياض إنه حكي عن قوم إباحته، وقال أبو داود إنه لبس الحرير 20 نفسا من الصحابة. وقد اختلف أهل العلم في لبس الحرير المشوب بغيره، المشوب أي المخلوط، ليس حريرا خالصا. وقد اختلف أهل العلم في الحرير المشوب بغيره، واستدل المانعون من لبسه بما ورد من منعه صلى الله عليه وسلم للبس حلة السيارة كما في الصحيحين من حديث علي، ولكنه قد وقع الخلاف في تفسير حلة السيارة ما هي، فقيل إنها ذات الخطوط، وقيل المختلفة الألوان، وهذان التفسيران لا يدلان على مطلوب من استدل بذلك أي أنه مخلوط على المنع من لبس المشوب، على أنه قد قيل إنه الحرير المحض أي السيارة، واستدل من لم يقل بتحريم المشوب بل حرم الخالص فقط بمثل حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز، وفي إسناده خصيف ابن عبد الرحمن وفي ضعف، والمصمت بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة بينهما صاد مهملة، وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره، وهذا البحث طويل الذيول. هذا الحديث الذي ذكره هو نعم وقع في بعض طرق عند أحمد من طريق خصيف بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا الإسناد ضعيف لضعف خصيف بن عبد الرحمن، لكن له طريق أخرى عند أحمد والحاكم من طريق محمد بن بكر البرساني. محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا إسناد حسن، رجال ثقات إلا محمد بن بكر البرساني فهو صدوق، وقد تابعه أيضا روح بن عبادة عند أحمد، تابع محمد بن بكر البرساني روح ابن عبادة عند أحمد، وروح ثقة فالإسناد صحيح. فالشوكاني ذكره من بعض طرق وهي طريق ضعيفة، لكن له إسناد آخر صحيح. قال وأما تقييد التحريم بما كان فوق أربع أصابع، أي تحريم الحرير ما كان فوق أربع أصابع، فلحديث عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه الوسطى والسبابة وضمهما، وفي لفظ لمسلم وغيره نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وأما جواز لبسه للتداوي فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما أي لجرب أو مرض في الجلد، فسر الحكة بالجرب، وفسرت ببعض أمراض الجلد الملتهبة، وكان الحرير باردا وكانوا لا يطيقون الثياب فرخص لهم في لبسه. وأما كونه لا يحل افتراش الحرير فلحديث حذيفة عند البخاري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وإليه ذهب الجمهور، وروي عن ابن عباس وأنس أنه يجوز افتراش الحرير، وإليه ذهبت الحنفية والهادوية، واستدل لهم بأن افتراش الحرير إهانة، وليس هذا مما يستدل به على المسائل الشرعية على فرض عدم المعارض، فكيف وقد عارضه الدليل الصحيح الصريح. حاصل هذا ذكر الشوكاني رحمه الله في هذا الكلام حكم لبس الحرير. عندكم سقط؟ ماذا سقط؟ نبه عليه هنا. نعم خلاص إلى هنا. نعم سقط وهو فاسر لا تفعل. نبه عليه في الحاشية، قد نبه عليه، وأنه موجود في المطبوع وليس موجودا في الأصول الخطية. حاصل هذا أن هذه المسألة في تحريم لبس الحرير، والمراد بالحرير الذي يحرم لبسه هو الحرير الطبيعي الذي يكون منسوجا من دودة تسمى بدودة القز، ولذا يسمى الحرير قز، يسمى الحرير قزا كما جاء في عن ابن عباس المصمت من قز أي من حرير. فهذا هو الحرير الذي يحرم ما كان منسوجا من ذلك، أن يؤخذ ويصلح منه الثياب. وأما ما يسمى بحرير وهو شيء مجرد صناعي فقط وليس من هذا الشيء فهذا لا يحرمه وإن سمي. والقول بتحريم الحرير على الرجال قول عامة العلماء، سواء لبسه للخيلاء أو لغير خيلاء، لهذه الأحاديث وللوعيد الذي جاء فيها، وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قد اختلف في العلة، ما هي العلة في تحريم لبس الحرير على الرجال؟ فقال بعض العلماء العلة في ذلك أنه يدعو إلى الفخر والخيلاء، لبس الحرير يدعو لابسه إلى الفخر والخيلاء والتباهي، قالوا فنهي عنه. وقال بعضهم إنه يحرم لبسه لأنه ثوب رفاهية وثوب زينة، فيليق بزي الرجال بزي النساء، فهو لائق بزي النساء ولا يليق بشهامة الرجال، قالوا فنهي عن لبسه. وقال بعض العلماء نهي عن لبسه لما فيه من الإسراف، فإنه باهظ الثمن فيكون في لبسه إسراف فنهي عن ذلك. وقال بعض العلماء إنه نهي عن لبسه لما في ذلك من التشبه بالمشركين، فإن هذا من لباس المشركين. ذكر هذه الأربع التعليلات الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وأقرب هذه التعليلات الأخير وهو الذي دل عليه الدليل، فإنه قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، أي لباس الكفار. فجاء البيان أنه نهي عنه لأنه لباس المشركين. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن عمر كتب إلى بعض أمرائه قال وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، إياكم التنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. فهذا فيه إشارة إلى أن الحرير من زي أهل الشرك. فالعلل التي ذكرها الحافظ أرجحها الذي دل عليه الدليل هو القول الأخير أنه تشبه بالمشركين. بقي علة أخرى أيضا ذكرت في الأحاديث، أن لباسه في الدنيا يحرم صاحبه من لباسه في الآخرة، يؤدي إلى الحرمان منه في الآخرة، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة. فتبين أن الحرير نهي عنه لأنه لباس الكفار، لباس المشركين، وقد نهي المسلم عن مشابهتهم، وأيضا لأن لبسه في الدنيا يؤدي إلى الحرمان من لبسه يوم القيامة. وسيأتي بعض المسائل متعلقة بلبس الحرير تتميما لذلك إن شاء الله. أخ يقول: من خرج إلى باحة المسجد أي إلى صرح المسجد أو إلى السكن، هل يلزم عند العودة ركعتان تحية مسجد؟ لا يلزمه، فإن صرح المسجد وأيضا الدور الأرضي هو من المسجد. أخ يقول: هل من لبس الحرير آثم أو يكون عقاب عدم لبسه في الآخرة؟ نعم آثم ويحرم منه في الآخرة، فهو آثم على لبسه، مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، معاقب في الآخرة بالحرمان من لبسه إذا لم يتب من ذلك. أخوني يقول: من لبس الحرير وهو مشرك ثم أسلم فهل يحرم من لبسه يوم القيامة؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله، فما فعله المشرك في حال شركه ثم تاب إلى الله وأسلم وحسن إسلامه لا يؤاخذ بشيء مما مضى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أخ يقول: العلة الأخيرة التي ذكر العلماء، من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لماذا لا نقول هي نتيجة؟ نعم هي نتيجة، ولأجلها نهي عنه، فالعلة معناها أي ما هو السبب الذي لأجله نهي عن لبس الحرير، فنهي عنه لأجل أنه يؤدي إلى الحرمان من لبسه في الآخرة، فهي نتيجة وهي علة أيضا. وأخ يقول: أخ أرسل بهذه الأسئلة، يقول: انتشر في حارتنا تعاطي المخدرات بشكل واضح، وقد نصحناهم وأبلغنا عنهم ولكن لا فائدة، وبعض الجهات تقف معهم، فما النصيحة لهم ولنا ولعقال الحارات والجهات المختصة تجاه هذه الظاهرة السيئة؟ عسى الله أن ينفع بذلك. الحقيقة أن تعاطي المخدرات ليس في حارة هذا السائل فقط انتشر، بل انتشر في كل البلاد، وصار له مروجون، وصار يباع في كثير من الصيدليات أو عند أناس مخصصين، والإنكار لذلك ضعيف، أي ممن يلزمه ذلك وممن ولاه الله تعالى الأمر، وإلا فالواجب الوقوف في وجه هؤلاء، فإن هؤلاء مفسدون في الأرض، فالذي ينشر المخدرات والمسكرات بين الناس هذا من المفسدين في الأرض، فإن الإنسان إذا شرب المخدرات ارتكب كل العظائم، سيقتل، سيسرق، سيزني. وتعرفون الأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يسمي الخمر أي المسكر والمخدرات مسكرة فهي خمر، كان يسميها بأم الخبائث، ويذكر عن رجل من بني إسرائيل أنه طلب منه أمور، أن يقتل صبيا أو يزني بامرأة أو يأكل لحم خنزير أو يشرب كأسا من الخمر. عرضت عليه الأربع، إما أن تقتل هذا الصبي أكري على ذلك، وإما أن تزني بهذه المرأة البغي، وإما أن تأكل الخنزير وتشرب الخمر. فاستعظم القتل واستعظم الزنا، ورأى أن أيسرها أن يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، ففعل كذلك فسكر فقتل الصبي وزنى بالمرأة، ففعلها كلها. فكان عثمان رضي الله عنه يقول: اجتنبوا أم الخبائث، فوالله إنها أم الخبائث. فكم من شاب تراه حييا، والله بعض الشباب يكون عنده حياء ويخجل إذا نصح، بل بعضهم يكون ضعيفا، ضعيف النفس ضعيف القلب، ليس عنده قوة وشجاعة، فإذا شرب هذه المخدرات أفسد في الأرض، قتل، قطع الطريق، اعتدى، سلب الناس أموالهم. ففساد عريض من وراء المخدرات. فالنصيحة لمن ولاه الله تعالى الأمر من الجهات المختصة أنه يجب عليهم أن يتابعوا من يروج ذلك بين المسلمين وأن يعاقبوهم، ويجوز لولي الأمر أن يعاقب من ينشر المخدرات والمسكرات بين الناس ولو بالقتل، فإن هذا مفسد في الأرض، والمفسد في الأرض يجوز من ولي الأمر عقابه بالقتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. واجب عليهم أن يتابعوا ذلك، والأمر سهل ولله الحمد، النقاط منتشرة في كل مكان، يكون هناك تفتيش أو تكون هناك أجهزة خاصة بكشف هذه الأشياء. وكما تعلمون كم مرات مسكوا في هذه النقاط خمور ومخدرات، ولكن أيضا هناك مرور كثير لها وترويج واسع في أوساط الناس، والله إنها ضرت بالناس. ما قتل كثير ممن قتل من هؤلاء الشباب المتهورين إلا بعد شربهم لهذه المخدرات، ما حصل اعتداء وإفساد، بل حصلت الفواحش والمنكرات من جراء هذه المخدرات. وهكذا واجب على عقال الحارات أن ينصحوا الناس وأن يتعاونوا في ذلك، وهكذا الدعاة والخطباء أن يحذروا المسلمين من ذلك لما فيه من الضرر. وكم جاءت من الأحاديث في الوعيد في شربها، فالذي يشرب هذه الأمور يتقي الله. كم جاء من الأدلة الشديدة والوعيد في جزاء شارب الخمر، وهذه المخدرات خمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، فكل ما أسكر فهو خمر، سواء كان حبوبا أو شرابا أو مأكولا أو مشموما، كل ما أسكر فهو خمر. وقد جاء الوعيد الشديد فيه أنه يحرم شرب خمر الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا يحرم شربها يوم القيامة، يحرم من شربها في الجنة، يعذب شارب الخمر. فمن ابتلي بذلك عليه أن يتقي الله. قال في السؤال الذي يليه: قال أخي قتل في بعض جبهات القتال، فهل يجوز أن أقدم صدقات ويجعلها إلى روحه إلى جانب الدعاء له؟ نعم يجوز. الصدقة ينتفع بها الميت. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت بغتة، هل يجوز أو هل ينفعها أن يتصدق عنها؟ هل لها أجر؟ قال: نعم. وجاءه سعد بن عبادة قال: إن أمي ماتت، فهل ينفعها شيء تصدقت عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء. قال: يا رسول الله، أشهدك أن حائط المخراف وكانت في بئر صدق عن أمي. فالميت ينتفع بالصدقة. ويقول: ما حكم تقبيل المصحف؟ تقبيل المصحف ليس عليه دليل، استحبه بعضهم، واستدلوا بأثر ضعيف الإسناد، أيضا ليس في دلالة. كل من رأيت، قد كان سأل بعض الأخوة قبل، كل من استحب هذا استدل بأثر عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كلام ربي كلام ربي. فهذا الأثر ضعيف السند، وأيضا ليس في أنه كان يقبله، إنما في أنه يضع على وجهه. فتقبيل المصحف لا يشرع، ليس عليه دليل. وتعظيم المصحف بتعظيمه في القلب، بعدم تعريضه للامتهان، وأما تقبيله فليس بمشروع. ويقول أيضا: بعض الإخوة يستمع إلى محاضرات العالم الفيزيائي السوري علي منصور الكيالي، فما النصيحة؟ سبق أن ذكرنا حال هذا الكيالي، وأنه اغتر به كثير من المسلمين، يظهر في الشاشات وهو رجل جاهل من أجهل ما يكون، رجل منحرف ينكر الأدلة، يكذب بعذاب القبر وينكره صراحة، يطعن في أهل العلم ويسخر منهم، يطعن حتى في بعض الأحكام الشرعية، يطعن في الخطبة أنها تكون مسخرة لتعليم أمور الدين، ولا يقول الخطبة هي معالجة أمور المجتمع، إذا اتسخ الشارع بالقمامة كذا يقول، هل تأتي تخطب على إذا انقطع الماء أو الكهرباء؟ تخطب على ذلك، تخطب على زحام السيارات. ومغتر بنفسه جدا، يرى أنه عالم كبير، ما أحد أدرك مثل ما أدرك، وهو جاهل، فلا يغتر به ولا يسمع له، فهو منحرف، يفسر الآيات حسب هواه. لما جاء إلى قول الله سبحانه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني بمعنى كلام، قال: مكثت نحو 20 أو 30 سنة أنظر ما هو وجه المناسبة بين الوفاء بالعقود وبين حل البهائم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ثم قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قال: حتى سمعت بعض أهل بادية الشام يسمي الذبح عقدا، ويقول: عقدت الشاة أي ذبحتها. فمعنى أوفوا بالعقود أي الذبائح، وهذا تفسير خلاف ما قاله جميع أهل العلم، تفسير بهواه. يفسر القرآن بقواعد ومسائل فيزيائية، يجعل القرآن مذللا لكلام الكفار، ونظرياتهم. والسبب في انتشار بعض كلامه عند الجهل، الجاهل مسكين يتأثر، وإلا العالم أول ما يسمع له أو الذي عنده معرفة يعرف أن هذا جاهل مصر إصرار شديد على إنكار بعض المغيبات كعذاب القبر، يكذب به ويؤول الأدلة في ذلك. خليني أذكر فائدة عن شيخ الإسلام في تحريم المخدرات، قال: أكل الحشيشة الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، سواء نكل منها قليلا أو كثيرا. وعزائل الفتاوى الكبرى. وقال: وهذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات، وهي شر من الشراب المسكر. إلى أن قال: وكثير من الناس صار مجنونا بسبب أكلها. نعم، فهي محرمة، أي مخدر فهو حرام، أي مسكر محرم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.